بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة وأيها الأخوات مستمعين في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، الحديث في هذا اللقاء سيكون عن تربية الأولاد. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى بأن الأولاد نعمة من نعم الله جل وعلا، يمن بها على من يشاء من عباده. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة. ولذلك الأولاد هم زينة الحياة الدنيا، وهم نعمة من نعم الله. يقول سبحانه وعز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طلبوا الولد، حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يهبه الذرية. قال جل وعلا على لسانه: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. كذلك زكريا عليه السلام أيضا نادى ربه وسأله الولد، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. ولذلك الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة يجب على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا عليها، وشكر الله جل وعلا يكون بتربية هؤلاء الأولاد تربية صالحة، واستعمال الوسائل الشرعية في تربيتهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك الولد كما أنه نعمة لأبويه، كذلك هو أمانة عندهما من حيث التربية والتعليم والتوجيه. ويشترك في هذا الولد المجتمع والأمة، لأن الناس يحتاجون إلى الصالحين من الأولاد، يحتاجون إلى هذه السواعد التي يقيم الله عز وجل بها الأمة. ولذلك يقول بعض العلماء: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش عليه، وقابل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير علمه وعلمه، ونشأ عليه وسعد به في الدنيا والآخرة، شاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه الوالي له. وهذا لا شك أن نصوص القرآن والسنة تدل على ذلك. ولأجل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام حث على تربية الأولاد وعلى تنشئتهم التنشئة الصالحة، لأن الأولاد هم غراس الحياة وقطوف الأمل، هم قرة عين الإنسان في هذه الدنيا. الأولاد هم بنات الأمة، هم رجال الغد، هم الذين تعتمد عليهم الأمة بعد الله جل وعلا. وفي الغالب أن الأولاد إذا لم ينشأوا نشأة صالحة انحرفوا إما يمينا وإما يسارا، إما إلى غلو وإما إلى جفاء، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. والسوابق التاريخية والواقع المعاش كله يدل على ذلك. ولأجل هذا يجب على الوالدين أن لا يكلا المسؤولية فقط إلى المدرسة أو التعليم أو المسجد، بل عليهما مسؤولية كبيرة جدا في تحمل أعباء التربية. فالتربية مناطة أول ما تكون في أعناق الوالدين، لا بد عليهما أن يجتهدا في تربية الأولاد، لأننا وللأسف الشديد أصبحنا نشاهد إهمال كبير من بعض الآباء والأمهات، وربما يعني يقولون بأن المدرسة تكفي أو خطبة الجمعة أو المسجد. صحيح بأن هذه منظومة المفروض بأنها تكون متكاملة، لكن المحضن الأول هو البيت، هي الأسرة. فالواجب على الوالدين أن ينشئ الأولاد تنشئة صالحة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وأبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتربية الأولاد وتعويدهم على كل خلق فاضل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تربيته لأولاد بناته ولبناته ولأيضا شباب هذه الأمة كان يربيهم حتى يحفزهم. كان يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله قيام الليل. المقصود بأن هناك جملة من الأمور يجب على الوالدين أن يسلكها. والآن ولله الحمد هناك كثير من المسالك التي تعين على التربية، يعني مثل قضية تحفيظ القرآن، مثل قضية دروس العلم، حلق الذكر، حتى الأندية المباحة التي فيها تمرين للشباب وقضاء وقت في خير وفي نفع، هذا كله محمود، بدل أن يترك الولد نهبا يعني شياطين الإنس والجن أو الدخول إلى مواقع قد تكون مشبوهة أو تغذي وتسمم الأفكار. فإن الوالد والوالدة ينتبهان لمثل هذه القضية. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا وللجميع الذريات، وأسأله جل وعلا أن يبارك في الأعمار وفي الأعمال. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ شباب المسلمين من كل سوء وشر، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا على 6688 أحد الأخوة وهو الأخ أبو أحمد بعث بسؤاله، يسأل عن المشاركة في وضع التراب على القبر ومشاركة الناس في ذلك ولو بحفنة، هل هذا من السنة ويؤجر عليه الإنسان؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم نعم يشارك الأهل الميت في حمله وفي دفنه، ونص الفقهاء على أنه لا بأس أيضا بحثو التراب عليه. فيرون في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة حينما صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت قال: فحثى عليه من قبل رأسه 3. وهذا الحديث وإن كان متكلم في إسناده إلا أن بعض العلماء حسنه، ولذلك لا بأس بالعمل به. وحينما يأتي الشخص إلى الميت وقد لحد ودفن فيشارك أهله في وضع شيء من أو يحثو حثيات من التراب، 3 حثيات أو أكثر أو أقل، يشاركهم في هذا، وهذا مما يؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا وردنا سؤال عبر الرسالة النصية القصيرة على الرقم 6688، يقول الأخ أنه حفظ ولله الحمد سورة البقرة ويريد أن يشرع في حفظ سورة آل عمران، ولكن تراوده بعض الأفكار بأنه لم يراجع سورة البقرة جيدا ونحوها من الأفكار، فهل يبدأ بحفظ سورة آل عمران أم يبقى ويراجع سورة البقرة؟
الحمد لله، هذا راجع إليك يا أخي الفاضل، وهنيئا لك حفظك لسورة البقرة وبارك الله فيك، وهو أمر يرجع إليك. فإذا كنت تعتقد بأن سورة البقرة ستتفلت منك إن انتقلت إلى حفظ آل عمران، فثبت عليها واحرص على أن تراجعها باستمرار، حتى إذا تيقنت بأنك قد ضبطت حفظها تنتقل بعد ذلك إلى سورة البقرة. ولتحرص بارك الله فيك على ضبط الحفظ وعلى العمل بما تحفظ، يعني القرآن كلام ربنا جل وعلا، ويعني الإنسان حينما يقرأ وينظر في كتاب الله ويحفظ هذه الآيات ينبغي له أن يطبقها عمليا، يترجمها ترجمة عملية، ويحرص دائما على أن يتمثل القرآن، لأن القرآن جاء بالأمر جاء بالنهي. ذلك سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن، يعني يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن النواهي التي جاء القرآن بالنهي عنها. أسأل الله تعالى أن يزيدك من الهدى والتوفيق، وأن يزيدك حرصا، وأن يوفقك لحفظ كتابه جل وعلا على التمام.
جزاك الله خير، اللهم آمين. فضل الشيخ نستقبل هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي أتكلم أول، أنا أترك الصلاة بين آخر الليل وأترك الوتر لآخر الليل، في اليوم أنا أصلي مع المسجدين، مسجد اليمين مسجد اليسار، المسجد هذا فرقا هذا ثلاث دقائق أربع دقائق، أبى أصلي الوتر عندما كبرت أدى إلى دار الفجر.
نعم.
أصلي الوتر يعني أصلي الحمد لله المكتوب، بعدين أصلي الوتر أدى إلى الفجر، أدى الأذان الأولي، أدى الأذان المسجد الثاني، بعدين أنا أصلي فيه بعد ثلاث دقائق أربع دقائق.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في الحمد لله يوم الخميس أو يوم الجمعة يعني رمضان، هل يعني يوم الخميس صوم صوم ال يعني تطول الخميس والاثنين؟
متعود أن تصوم الاثنين والخميس.
الحمد لله رب العالمين.
نعم.
وهذا طيب. يعني رمضان الجمعة على يعني هل صوم الخميس ولا لا؟
نعم طيب.
جزاك الله.
بارك الله فيك أبو عبد الله، تسمع الجواب. فضل الشيخ الأخ أبو عبد الله يسأل يقول هو يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لكن إذا أذن عليه الفجر وهو يصلي الوتر فماذا يفعل؟
الحمد لله من كان مثل حالة الأخ السائل بارك الله فيه ودخل في الوتر ثم أذن عليه المؤذن عليه أن يكمل صلاته، تكمل الوتر بارك الله فيك، فما دمت أنك قد دخلت الوتر قبل الأذان فلك حكم قيام الليل، لك حكم أنك أديت الوتر في وقته ولله الحمد، فتستمر بارك الله فيك وتسلم من الوتر. طبعا من السنة أنك تتجوز في هذا، يعني تستعجل شوي وتكون قد صليت الوتر في وقته ولله الحمد والمنة، ولا يضرك سماعك للأذان. نعم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أبو عبد الله في سؤاله الآخر كأنه يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. يسأل في حق من كان معتادا على صيام الاثنين والخميس، ونحن نعلم أن رمضان احتمال يكون الخميس أو الجمعة، في حال لو صام الخميس. شيخ
الحمد لله، نعم صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فالمسلم لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كانت له عادة من الصيام، كأن يوافق مثلا رمضان يوم الجمعة فيصوم هو الخميس لأنه معتاد على صوم الاثنين والخميس مثلا، فهذا لا حرج عليه في ذلك. فإذا كان الأخ السائل يصوم دائما الاثنين والخميس ووافق صيام الخميس فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ذلك بقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال العلماء نصوا على أن هذا الصوم ما اعتاده من صوم السنة كالاثنين والخميس مثلا، فيجوز في مثل هذه الحالة.
يعني شيخ المقصود الحديث اللي يصوم من باب الاحتياط؟
نعم.
هذا المقصود شيخ؟
أي نعم، بعض الناس يتقدم ما يسمى بصوم يوم الشك. هذا لا يجوز صومه في قول جماهير أهل العلم، فبعض الناس يقول ما أدري لعل رمضان هو يوم الخميس أو كذا خليني أصوم من باب الاحتياط.
أيوة.
نقول له هذا لا يجوز، فقد صح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أيضا هذه المكالمة، الأخ نواف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ عندي سؤالين لو سمعت. بس
تفضل.
أنا جاي من أبو ظبي باتجاه الفجيرة.
نعم.
في الفجيرة، فعلى الطريق صليت الظهر وصليت معها العصر جمع وقصر.
نعم.
فأنا تقريبا يعني على ذهن أنه أصل المكان اللي رايح عليه قبل صلاة العصر، قبل أذان العصر.
إيه.
فأنا في صلاتي الصحيحة أنه الأفضل أن أصليها العصر ولا أجيها لما أصل البلد يعني السكن.
طيب.
فأنه في العلم أنه أنا أصل الفجر وأرجع على طول على أبو ظبي يعني تقريبا.
إيه نعم.
أنا سايق شاحنة ويعني تقريبا من شغلي من أبو ظبي الفجر إلى أبو ظبي.
طيب.
أي الأفضل من أصلي العصر مع الظهر أما أجله لما أصل
الفجر؟ طيب واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الشفع والوتر.
نعم.
فأنا أحيانا أصلي أكون متعب وهذا أصليها مع العشاء يعني الساعة مثلا 8 ونص.
نعم.
هل صح أجلها يعني مثلا الساعة 11 ولا أصليها مع العشاء ولا أي الأفضل يعني؟
طيب.
أنا أكون متعب أحيانا أصليها مع العشاء على طول يعني.
نعم. طيب واضح تسمع الجواب يا أخ نواف الله يوفقك. حياك الله. طيب شيخ الأخ نواف يسأل يقول إذا يعني خرج من أبو ظبي باتجاه الفجيرة وأدركته الظهر في الطريق فهل يجمع الظهر والعصر أو يؤخر العصر لأنه سيصل قبل أذان العصر، وإذا جمع ثم وصل فهل يعيد الصلاة التي جمعها؟
الحمد لله يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ولو غلب على ظنه بأنه سيصل في وقت العصر.
لا.
ذلك لأن النص الشرعي يبيح للإنسان أن يقصر وأن يجمع في السفر. وبالنسبة للأفضل، الأفضل له أن يقصر الظهر ويؤخر العصر إلى وقتها إن غلب على ظنه بأنه سيصل هناك. أما إذا كان قد جمع بينهما ثم وصل في وقت العصر فإنه لا يعيد ذلك لأنه صلىها بنص شرعي من صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا كيفية الصلاة، فليس عليه إعادة ويكتفي بما صلاه في سفره.
نعم. أيضا الأخ نواف يسأل عن وقت صلاة الوتر، يقول أحيانا بسبب التعب يصليها عقب العشاء عقب الفرض.
الحمد لله. بالنسبة لصلاة الوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء، فإذا صلى الإنسان العشاء وصلى السنة الراتبة البعدية التي بعد صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة الوتر، وأقل الوتر ركعة وأكثره لا حد له، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وأعدله 11 ركعة، وهي التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في صلاته في قيام الليل وصفين. الوصف الأول الطول، طول الصلاة، والوصف الثاني الحسن، بمعنى أنها تتناسب القراءة، يتناسب الركوع والسجود مع طول القيام وطول القراءة.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك بالنور والسرور. تفضل.
تحية لك وتحية لفضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
الله يحفظكم. سؤال الشيخ، الشخص في دوام.
نعم.
ما في مسجد ويسمع الأذان بس من بعيد مش قريب، هل يقيم الصلاة ويصلي بروحه أم يأذن وبعدين يقيم الصلاة؟ ويسمع الأذان بالمسجد بس مش قريب بعيد.
اي نعم.
بس ما في مسافة عن وايد وايد، بس هل يكفي بس يقيم الصلاة ويصلي الشخص هذا؟
طيب
واضح. الله خير.
حياك الله يا أبو أحمد. تسمع الجواب. معنا أيضا مكالمة. منو معي؟ أبو أحمد أيضا؟
أهلا الشيخ يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أهلا الشيخ يحيى.
بارك الله فيك أبو أحمد.
سلامي للشيخ عزيز.
أهلا وسهلا مرحبا أخوي الفاضل.
الله خليك يا حي. شيخ عزيز عندي سؤالين الله خليك.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص أنا رايح العمرة وأحرم من البيت ولا أحرم من الميقات. والسؤال
تقصد يعني تنوي وتتلبس
من البيت او من الميقات؟
نعم. تقول لبيك اللهم عمره يعني قصدك؟
ايه عليك نور.
طيب
والسؤال الثاني بخصوص تلف البول.
طيب الميقات يعني راح تنزل الميقات ولا راح تمر عليه مرور؟
لا بمر مرور
بالطائرة. نعم
اي نعم بالطائرة.
طيب
وما ادري بحر من البيت او من
واضح. طيب السؤال الثاني
بخصوص سلس البول.
اي نعم
يوم التسعة عيد الوضوء ولا كمل الوضوء ولا؟
نعم. طيب
شكرا شيخ.
بارك الله فيك يا ابو احمد حياك الله. اذا فضل الشيخ نجيب على سؤال أخ أبو أحمد الأول. يقول شخص في العمل ويسمع الأذان ولكن من مكان بعيد، فهل يعني إذا صلى في مقر عمله يؤذن ويقيم أم يكتفي بالإقامة أم يصلي رأسا؟
الحمد لله إذا كان قد سمع الأذان وهو في مقر عمله والمسجد يبعد عنه مسافة بعيدة لا يستطيع الوصول إليها مثلا، أو يشق عليه، أو تفوت مثلا مصالح عليا، فلا يحتاج إلى أن يؤذن مرة ثانية، فيكفيه سماع الأذان الأول، لأن أهل العلم ينصون على أنه لو أذن أذان واحد في البلد فإنه يكفي. ولكن أهم شيء عليه أن لا يفرط في صلاة الجماعة، فإن كان قادرا على الذهاب إلى المسجد فيذهب، أما إذا كان عاجزا أو يكون عمله بحيث يعني يمثل ثغرة من الثغرات لا يستطيع ترك المكان فليصلي في مكانه.
وأيضا إذا كان هناك محل معد للصلاة في مقر العمل،
نعم يصلي
يجتمع فيه الناس،
صلي جماعة. نعم صلونا جماعة.
طيب الأخ أبو أحمد الآخر سأل أولا عن الإحرام، هل يكون من البيت أم من الميقات؟
الحمد لله الأصل أن المحرام الأصل أن الإحرام يكون من الميقات. نعم. هذا هو الأصل.
نعم.
لكن أحيانا نحن ننصح بعض المعتمرين أو الحجاج الذين يسافرون بالطائرة.
نعم.
أن يستعدوا في بيوتهم. صحيح. استعداد، وهذا صحيح. ليس بإحرام. وإنما هو يستعد بالاغتسال، يستعد بإزالة الشعر المأمور بأخذه، يستعد بتقليم الأظفار بالتنظف، ثم يستعد بلبس الإزار والرداء. لأن الآن بالنسبة للدورات المياه اللي في الطائرة ضيق.
صحيح.
فأحيانا قد يعسر على الإنسان أنه يغير يبدل في الطائرة، ولذلك يستعد في بيته أو في المطار، وهذا إذا لبس الإزار والرداء لا يعني بأنه دخل في النسك، وإنما لبس استعدادا.
صحيح.
فإذا قرب من الميقات وصل الميقات هذا يقول لبيك اللهم عمره. فأما إذا كان يسافر في السيارة فأنا ما أنصحه، ما أنصح أن يحرم في بيته أو في كذا. إذا وصل الميقات مثلا السيل الكبير بالنسبة لجهتنا هنا يصل هناك، يروح للمسجد ويحرم من هناك، يلبس هذا ثم يلبي بالعمر، يقول لبيك الله عمر، بعد ما يتجرد من المخيط بالنسبة لهذا الرجل.
طيب لو لبى من بيته شيخ يكون قد دخل في النسك؟
هو هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل الذي يلبي قبل الميقات يكون قد أحرم أم لا، لأن المواقيت حددت لمثل هذا الأمر، وهي مسألة خلافية. فلو قدر أنه لبى ونوى النسك فإنه قد دخل في النسك،
تلبس
نعم خلاص يمتنع عن جميع المحظورات، محظورات الإحرام. لأنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم أحرموا من قبل الميقات. أيه. مثل أبي هريرة، هريرة وجمع من الصحابة. نعم
جزاك الله خير. هو الشيخ يسأل أيضا الأخ أبو أحمد عمن به سلس البول ماذا يفعل بالنسبة للوضوء؟
الحمد لله بالنسبة لمن به سلس البول يعد من أصحاب الأعذار. يعد من أصحاب الأعذار، فمن به سلس بول فإنه معذور، ولذلك إذا أراد الصلاة توضأ لا يتقدم، إذا أراد الصلاة يتوضأ ثم يدخل في الصلاة مباشرة. والواجب عليه أن يضع شيئا يحول بين البول وبين سقوطه على الأرض، أو مثلا على ثيابه أو بدنه. يضع حائلا، يعني يضع مناديل أو يضع شيء من الأشياء التي تقي، ويدخل في الصلاة ولا شيء عليه، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيكون ممن اتقى الله على قدر استطاعته.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. 8. هنا أحد الأخوة على 6688 فالشيخ يسأل عن زكاة المال، يقول إنه يخرج زكاة ماله من حساب التوفير الذي يوفر فيه مبلغا لبناء المنزل، هل هذا الذي يفعله أو أنه يخرج من كلا الحسابين التوفير والجاري الذي ينزل به الراتب؟ هو يقول أيضا أنه في كل سنة يخرج الزكاة في رمضان، فهل يمكن أن يخرجها الآن؟
الحمد لله، أولا من جهة تقديم الزكاة يجوز لك، إذا كانت زكاتك في رمضان وأحببت أن تخرجها الآن فيجوز لك ذلك، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباسي مقدما عن سنتين، فإذا رأيت أن من المصلحة والحاجة داعية إلى ذلك فيجوز لك. الأمر الثاني ما يتعلق بالأموال، أنا حقيقة أستغرب من كثير من الإخوة الذين يسألون ويتصلون حينما يفرقون بين أموالهم في قضية الزكاة، فيقول لك أخرج من هذا ولا أخرج من هذا. الواجب على الإنسان الذي عنده زكاة قد وجبت بتوفر الشروط فيها أن يجمع أمواله، يضم أمواله بعضها إلى بعض، ليس ضما حسيا وإنما ضما حسابيا.
صحيح.
يعني رجل الآن عنده حسابين 3، ما في حاجة أنه يأتي بالأموال هذه ويضعها على بعض، لا، وإنما ينظر في حسابه في المصرف هذا كم عنده، 100,000، في المصرف الثاني عنده 50,000، في المصرف الثالث ونسأل الله عز وجل أن يغني المسلمين عنده مثلا 70,000 مثلا، عنده في البيت مثلا في التجوري أو في الصندوق هذا عنده مبلغ مثلا معين، عليه له دين عند فلان، يجي يجمع الأموال هذه كلها حسابيا، هذا 70 وهذا 100 وهذا 40 وهذا 30، ويقسمها على 40 ويخرج زكاتها.
صحيح.
ولو أنه قبض بالأمس مبلغا ماليا راتب ولا شيء يجوز يطلع منه. أقول هذا الكلام ليش؟ بعض الناس يعتقد بأن الزكاة لازم تطلعها من عين المبلغ الذي حال عليه الحول، وهذا حقيقة يعني تكلف وتشدد وتنطع ما أنزل الله به من سلطان. فيا أخواني يعني لافترض الآن أنت اليوم أردت الزكاة وجدتك مكافأة من العمل أو جاك يعني جاتك هدية، ما دام دخلت تحت ملكك تطلع من الزكاة، تقول والله زكاتي الآن مثلا نقول مثلا 5,000 وجدتك هدية 5,000، طلع ما دام دخلت في ملكك، فتطلع من هذه مثلا الزكاة. أنا أردت أن أبسط هذه المسألة حتى نرفع اللبس والتوهم اللي حاصل عند كثير من الناس.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة، عبد الله.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الله.
الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخ عزيز.
الله يحفظك يا مرحبا.
يحفظك جميعا إن شاء الله. سؤالي بالنسبة للناس اللي مركبين قصرة، جزاك الله خير.
أي نعم.
قصرة الله يذكر البول أو البراد. هيكون مستمر طبعا يعني السؤال الناس كذا بتقول مستمرة.
كيف يتوضأ؟ نعم. طيب يا عبد الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، تفضل الشيخ. في حق من يعني المسألة اللي يذكرها الفقهاء، من يعني يحمل النجاسة كهؤلاء الذين يعني يركبون لهم قسطرة للبول تكرم أو للغائط، فهل يصلي أم ماذا؟ كيف يتوضأ؟ كيف يصلي وهو يحمل هذه النجاسة؟
نعم، الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة.
نعم.
وهذا بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني أن من صلى بنجاسة لا يعلمها حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة والحمد لله. الأمر الثالث أن من صلى بنجاسة ثم علمها أثناء الصلاة فيجب عليه أن يزيله، كأن تكون في غدرته أو عمامته مثلا أو في نعله إذا كان يصلي بنعل يزيلها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما خلع نعليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، فخلعهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بالنجاسة المعجوز أو الذي يعجز صاحبها أو الذي يعجز من هي عليه عن إزالتها، وهذه مثل النجاسة التي تخرج من بعض المرضى عافانا الله وإياهم وأسأل الله تعالى نمن بالشفاء والعافية على الجميع. هؤلاء مثلا الذي عنده البايب هذه يسمونه أو الهوز أو هذا الذي يخرج الفضلات, هذا معذور. ولذلك ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم, قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, قل جل وعلا إن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر لنا جملة من جاءتنا جملة من الأحاديث تشير إلى أن من عجز عن إزالة النجاسة ودخل وقت الصلاة فإنه معذور في مثل هذه الحالة. ولذلك أخي الفاضل إذا استطاع الإنسان قبل أن يدخل الصلاة أن يزيل هذا الشيء وأن يخرجه عنه, أو أقل تقدير أن يبدل العلبة هذه التي يجتمع فيها الأوساخ فهذا طيب. أما إذا لم يستطع فلا شيء عليه في ذلك. ولذلك الفقهاء يتحدثون وتكلمون على قضية الاتصال النجاسة, الاتصال بالنجاسة, كأن يكون هناك مثلا بيدي حبل متصل بنجاسة, ما حكم صلاتي, يعني يذكرون في هذا شيء. لكن أنا أقول بالنسبة لمثل هذه الحالة إن استطاع أن يزيل النجاسة هذا أو يزيل العلبة التي تخرج إليها الفضلات وقت الصلاة فطيب, إن شق عليه لا شيء عليه في ذلك والصلاة صحيحة إن شاء الله, ولا يكلف نفسه ما لا يطيق.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ بارك فيك. معنا مكالمة ميثاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
كان سؤال بس بالنسبة للزكاة, طلع زكاة كل سنة بس ولا مرة بكون وثق إنه الزكاة اللي طلعتها هي المبلغ الصحيح, لأن أوقات بيكون بطلع أنا مثلا زكاة برمضان وأحيانا يعني بيكون في علي دفعة مثلا بعد أسبوع, أو فهل طلعها يعني بعد ما أدفع الدفعات اللي علي أقساط أو ما إلى هنالك, ولا بدفع قبل ما أدفع الأقساط؟ يعني شيء موضوع اشتغل بالي أوقات.
نعم طيب يا ميثة تسمعين إن شاء الله الجواب. فضل الشيخ الأخت تسأل عن يعني إخراج الزكاة ويكون مثلا عليها في نفس الوقت بعض الأقساط, فهل تخرج الأقساط اللي عليها ثم تخرج الزكاة أم أولا تخرج الزكاة؟
الحمد لله إن كانت الأقساط قد وجبت عليها قبل الحول فالواجب عليها سداد الدين.
نعم.
أما إذا كانت الأقساط قد وجبت عليها بعد حولان الحول يعني بعد مرور 12 شهر قمري فالواجب عليها أن تخرج الزكاة وأن لا تفر منها, لأن بعض الناس يفر من الزكاة فلا تفر منها. أما إذا كان قد وجبت قبل فتخرجها حتى تبرأ الذمة.
نعم بارك الله فيك. شيخنا على 6688 يقول الأخ أبو مايد من عادته أن يغسل ملابس الإحرام ويعطرها قبل السفر للعمرة, يقول وعند الشروع بالإحرام يلبس تلك الثياب, فهل مثل هذا يجوز؟ وإذا كان قد اعتمر قبل ذلك بمثل هذا الفعل فهل عمرته مقبولة؟
الحمد لله هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء. يذكرون أولا بأن لمن أراد النسك أراد الإحرام أراد العمرة أو الحج له أن يتطيب في بدنه وفي رأسه قبل أن يدخل في الإحرام.
نعم.
يدخل في نية النسك. أما تطيب الثياب أثناء إرادته النسك فهذا يمنعونه. ولذلك لما جاء صاحب الجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الخلوق وهو نوع من أنواع الطيب قال عليه الصلاة والسلام اخلع عنك الجبة واغسل الطيب واغسل الخلوق. ولذلك العلماء يقولون بأن الطيب أحد محظورات الإحرام, أحد محظورات الإحرام, ويمنعون من يطيب ثيابه ثم يحرم. هناك من الفقهاء من يقولون من غسل ثيابه بشيء من هذه المعطرات وثم بعد ذلك أحرم بعد وقت, يعني هو لم يتعمد أثناء الإحرام, قالوا لا شيء عليه في ذلك. والاحتياط ترك هذا يا أخي الفاضل, ما مضى مما تجهله لا شيء عليك فيه, لكن مستقبلا تنتبه. وإذا شعرت بأن الإحرام فيه شيء من الطيب وشيء من هذه العطورات فعليك أن تغسله قبل أن تحرم فيه. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل, ما زلنا متواصلين معكم. على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ولأسئلتكم الدينية واستفساراتكم الشرعية يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. ورسائل نصية قصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا على 6688 فالشيخ أحد الأخوة يسأل عن هذه العبارة، هل لها حظ من الصحة؟ وهي أن الله سبحانه وتعالى يعامل المسلم برحمته والكافر بعدله.
الحمد لله. أولا بالنسبة يعني معاملة الله عز وجل لخلقه فهي دائرة بين الرحمة وبين الفضل وبين العدل. فأما من هداه الله جل وعلا إلى دينه وإلى شريعته وإلى هذا الإيمان فهذا من فضل الله عز وجل، وأما من أضله الله جل وعلا عن ذلك كالكفار والمشركين فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يتعلق بتنوع العباد من حيث الإيمان وعدم الإيمان دائرة بين الفضل وبين العدل، بين الفضل وبين العدل، وهذه العبارة بهذا الإطلاق بهذا المعنى صحيح.
بارك الله فيك الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عزيز من فرحان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أهلا وسهلا.
تفضل.
أهلا
وسهلا.
عندي سؤال.
نعم.
هل اللي يصلي صلاة الضحى يعتبر من الأوابين؟
نعم.
كما جاء في الحديث.
نعم.
والسؤال الثاني، لماذا يستقي الماء أفضل الصدقات أفضل من إماتة الأذى عن طريق أو إطعام الطعام؟
كيف عبد الله؟ كيف السؤال الثاني؟
لماذا يستقي الماء؟
نعم نعم نعم.
يعتبر من أفضل الصدقات.
طيب.
الأفضل من إماتة الأذى عن طريق أفضل.
نعم.
من
واضح.
أفضل من.
واضح سؤال.
شكرا شكرا.
حياك الله بارك الله فيك. تسمع الجواب الأخ عبد الله فضل الشيخ يسأل أولا عن من يصلي الضحى يكتب من الأوابين.
الحمد لله. بالنسبة لصلاة الضحى لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. أما وقت ابتدائها فهو من ارتفاع الشمس قيد رمح، وأما انتهاؤها فبزوال الشمس، وزوال الشمس الآن علامته أذان الظهر، وكلما أخر الإنسان صلاة الضحى كلما كان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال أو حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ابن الناقة الذي يبحث عن الظل من شدة الحر، فكلما أخر الإنسان صلاة الضحى إلى وقت اشتداد الحر فهو أفضل. ولذلك يقال صلاة الأوابين، فهنا وصف للأوابين. كونه يكتب يقال هذا من الأوابين هذا عند ربي جل وعلا وتقدس، لكن يقال هذه صلاة الأوابين أو وصف لهؤلاء الذين يصلون في مثل هذا الوقت.
أيضا يسأل أخ عبد الله عن لماذا سقي الماء كان من أفضل الصدقات.
الحمد لله. لا شك بأن سقي الماء له عوائد أثيرة وفوائد كثيرة وله نفع متعدي، فالله عز وجل خلق الإنسان من ماء، والماء لا يستغني عنه أحد، ولذلك ربنا جل وعلا قال وجعل من الماء كل شيء حي،
وجعلنا
من الماء كل شيء حي، ولذلك هذا الماء يعني يحتاج إليه البشر أشد من حاجتهم إلى الطعام، ولأجل هذا جاء البيان فضيلة التصدق بهذا الماء، جاء بيان أن وقف الماء أو حفر الآبار فيه هذا النفع المتعدي، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على التصدق بالماء لما له من الآثار المتعدية والمنافع التي تصل إلى الناس جميعا.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم ألف خير إن شاء الله.
حياك الله تفضل
شيخ. لو إنسان مثل قاعد يسولف مع شخص وقال أنا صار لي موقف، قال أنا صار لي موقف أعوذ بالله من كلمة أنا،
إيه.
فهل يجوز يقول لا يقولوا ما يجوز تقول لا، مثل واحد صار له موقف ينسبه لنفسه ثم يضيف لها أعوذ بالله من كلمتين، هذا بالعرف عندنا.
إيه نعم يعني هنا.
هاي تجوز والله ما تجوز.
طيب يا أبو أحمد.
شكرا يا شيخ.
حياك الله. تسمع الجواب. معنا أيضا مكالمة. تفضل من معي. محمد تفضل. محمد موجود؟
محمد وياك. ألو.
تفضل يا محمد أسمعك تفضل.
كيف حالك يا أخوي؟
يا مرحبا.
سلم لي على الشيخ.
الشيخ يسمعك تفضل.
الله يخليك. عندي سؤال.
نعم.
عن الوالد توفى الله يرحمه.
رحمة الله عليه.
كان مريض قلب وعملية قلب وكلى، وكان أنا من يوم ما وعيت على الدنيا أشوفه هو مريض.
الله يرحمه.
ما كان يصوم، ما كان عنده استطاعة.
نعم.
كان يطلع كفارة وصدقة عن هاي. فيوم توفى وصى زوجته، مش أمي، زوجته الثانية يعني.
إيه نعم.
تقول أن والدكم وصاني من فلوسه كل سنة أطلع، لأن أبوكم من يوم ما تزوجته ما كان يصوم. أنا تفاجأت إنه ما كان يصوم. أنا يوم وعيت
طيب.
الدنيا شفته.
طيب.
كان مريض وكذا.
نعم.
قبل يوم تزوجها وكذا إحنا كنا صغار ما نعرف.
طيب.
تفاجأت، فكيف الحين وصاها إن تصدق من فلوسه أيام اللي ما صام، ظلكم تصدقون.
إيه يعني هو كان يخرج أنت تقول في حياته.
هو في حياته أنا حال يوم كنا صغار ما نعرف.
طيب.
أنا أمي توفت زوج طيب. واحدة ثانية. الأم الثانية قالت لي أبوكم وصاني قبل ما أموت، يمكن كان يستحي يقول لنا إني ما كنت أصوم.
إيه.
عرف.
لا.
أيامنا إحنا كان مريض مسكين معذور كان.
طيب.
وكذا وهذا.
طيب هو لما كان مريض كان يخرج في حياته.
أي يخرج كفارة.
طيب كان يخرج بعدين شو الوصية اللي أوصى بها؟
الوصية اللي أوصى الوالدة إنك قبل يوم تزوجها، مش أمي أنا، أم
الثانية. إيه واضح إذا.
من يوم من زواجه ما قاعد يصوم، احنا ما كنا نعرف.
طيب طيب
الله يخليك. ابغى من الشيخ كيفيه الصدقه عن الصيام اللي ما صام، هل نصوم او نتصدق، او هي مثل ما وصاها من فلوسه تصدق وكل سنه كفاره.
طيب يا محمد تسمع ان شاء الله.
كيف نحسبها بعد؟ انا نحسبها بعد ما طالع وياي. جزاك الله خير.
طيب يا محمد حياك الله. تسمع الجواب. طيب شيخ، فعلا الاخ ابو احمد يسال عن عبارة دارجة لما يتكلم الإنسان فيأتي في سياق الحديث، الحديث عن نفسه، يقول أنا في كذا، ويقول أعوذ بالله من كلمة أنا. يعني أظن يقولونها الشيخ من باب التواضع
وعدم التزكية،
وعدم
يعني
التزكية للنفس.
الحمد لله. حقيقة يعني يعني قول أنا ثم يقول أعوذ بالله من قول أنا، يعني صراحة بعض الناس أصبح يبالغ فيها لدرجة أنه ما قال كلمة أنا إلا وأعقبها بقول أعوذ بالله من كلمة أنا. والذي يظهر بأن هذا لا ينبغي. هذا يقوله الإنسان في حالة ما إذا مثلا تحدث عن نفسه، والأمر قد يحتاج إلى ذلك. يعني أحيانا بعض الناس قد يحتاج إلى أن يتحدث مثلا في أمر ليدافع عن نفسه أو يبرز شيء معين يحتاجه الحال والوضع، فيجوز في هذه الحالة أن يقول أعوذ بالله من أنا، من كلمة أنا مثلا، أعوذ بالله من أنا أكون من أهل الأنا. لأن قالوا بأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ويعني هذه الألفاظ التي قالها أهل العشر. لكن المسلم لا يعني ذلك. فأصبح للأسف بعض الناس عنده أشبه بوسواس، أشبه بشيء أصبح مبالغ فيه. يعني تجد في المجلس واحد يقول والله ما أنا، لما يأتي بكلمة أنا قال أعوذ بالله من أنا. فهذا حقيقة مما لا ينبغي. لا، إذا تحدثت والله تقول والله أنا البارح كنت في السوق أعوذ بالله من كلمة أنا، ما يليق. أنا والله البارح تحدثت مع فلان أعوذ بالله من أنا، هذا غير لائق. أما شخص والله يعني احتاج إلى أن يقول والله أنا فعلت كذا وكذا، ونسأل الله أن يعافينا وأعوذ بالله من أن نكون من أهل الذين يزكون أنفسهم، طيب.
نعم.
مثل ما قال أبوك اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون.
صحيح.
فأما استخدامها دائما وهذه درجة على ألسنة كثير من الناس، هذا غلط فيما يظهر.
بارك الله فيك. الأخ محمد شيخ يسأل عن والده الذي كان مريضا ومات في ذلك المرض، ما كان يصوم، فكان يخرج الكفارة عن كل رمضان. يعني أنا حاولت أني أوصل أنه كان يخرج في حياته، فبماذا أوصى؟ يقول أوصى بأن يتصدق عنه كل سنة.
نعم.
فنحن نجيب على جميع الاحتمالات.
نعم، الحمد لله. أولا ما دام أنه كان عاجزا عن الصيام وانتقل إلى البدل وهو الإطعام، وكان يطعم عن نفسه، فالحمد لله الأمور هذه يعني سليمة في هذا الاتجاه. قضية أنه الآن أدى الذي عليه.
صحيح.
الأمر الثاني كونه يقول تصدقوا عني كل سنة، فإن هذه يحملها أهل العلم على الوصية، فهي وصية تكون في حدود الثلث ولا تتجاوز الثلث. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تخرج من مجموع تركته الثلث، وأن تتصدق عنه كل سنة في المواسم، مثل في رمضان وفي الحج مثلا.
صحيح.
حتى لو حججتم عنه حج يعني تطوع أو عمرة مثلا، أو تخرجون إطعام مسكين، أو تذبحون في وقت الضحية، كل هذا مشروع ولله الحمد.
في حدود الثلث،
في حدود الثلث ولا يتجاوزون.
صحيح. شيخنا هنا على رسائل نصية القصيرة، أحد الأخوة يسأل عن الشارب الخمر، هل يصح صيامه؟
الحمد لله، إذا كان يقصد شارب الخمر يشربها في النهار فلا يصح، الذي يشرب الماء في النهار لا صيام له، وأعتقد أنه لا يقصد هذا. أما إذا كان يقصد بأنه يشربها في الليل فلا شك بأن الصوم الصحيح، لكن هذا يتنافى مع شعيرة الصيام، كيف الآن يصوم في النهار ويفطر على الخمر أو يشرب الخمر ويعاقرها في الليل؟ هذا ذنب قبيح، وأعتقد بأنه ما يليق بالمسلم. المسلم الواجب عليه إذا دخل شهر رمضان أن يجعل بينه وبين محارم الله سدا، وأن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يبتعد عن ذلك، وأن يعود نفسه الطاعة والعبادة، وأن يتوب إلى الله جل وعلا من كل خطيئة اقترفها بتركها والندم على فعلها والعزم الأكيد على عدم العودة إليها.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا سؤال عن العمرة وقضية خلع ملابس الإحرام قبل الشروع في المناسك، يعني إذا خلعه من أجل الاغتسال أو من أجل عدم اتساخ ملابس الإحرام ثم يلبسهم من جديد.
نعم، الحمد لله، يجوز للمحرم أن يخلع لباس إحرامه لأجل غسله، لأجل تجديده، يعني ليس بالضرورة أن يبقى الإنسان على نفس ثياب الإحرام. فلو أن رجلا أحرم في ثوبين إزار ورداء، ثم بدا له أن يغيرهما لوجود عراق، لوجود أوساخ، لوجود كذا، فله ذلك، لكن الأفضل أن لا يفعل هذا حتى لا يترفه، لأن الحاج مأمور بترك الترفه وبترك هذه الأشياء التي يستعملها بعض الناس في وقتنا من الرفاهية، لا، يبقى على الحال التي هو عليها. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يحب العبد التفل، يعني في الحج، الذي عليه على الحال اللي عليها، لأنه يكون في حال ذلة وانكسار، طبيعة النفس إذا تجملت وتزينت زهت.
صحيح.
وأما إذا بقيت على حالها من العرق والرطوبة في هذه الفترة فإنه يحصل فيه انكسار. تذلل وانطراح على عتبات المولى.
جزاك الله خير فضلت الشيخ وبارك فيك. يقول الأخ عنده مبلغ مالي في حساب توفير مضى عليه عامان وقد زاد، هل ولم يخرج الزكاة فضل الشيخ، فهل يحسب المبلغ الأساسي للزكاة مع الأرباح؟
الحمد لله، نعم، كل مبلغ نتج عنه ربح ولو لم يحل عليه الحول، يعني على الربح، فيجب على المسلم أن يخرج زكاته.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. يقول الأخ أنه أصيب بالجلطة في القلب وعمل قسطرة مرتين وبقيت واحدة، وعنده يعاني من السكر، فهل وضعه يسمح له بعدم الصيام في هذا العام؟
أسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء والعافية. هذا مرجعه أخي الفاضل إلى الطبيب، لا بد من استشارة الطبيب.
نعم.
فإن أشار عليك طبيبان مسلمان مثلا أو طبيبين أشار عليك بعدم الصيام فامتثل أمرهما. صحيح. يعني تشاور 2-3 من الأطباء المسلمين العدول، فإذا قالوا لك لا تصوم لأن هذا يمثل خطر عليك، لا تصوم وانتقل إلى الإطعام. أما إذا قالوا لا تستطيع وعندك القدرة فأكمل صيامك، بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضل الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.